بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من الجهة الثانية التي ذكرت على أنه لا بد من الموافقة، وقلنا المراد من الموافقة هي الموافقة الروحية وليست الموافقة النصية. واستشهد سيدنا بمجموعة من الروايات مؤكدة لهذا المطلب، وقلنا في الأمس أن هذا المطلب هو مطلب مفتور بسبب التداخل ما بين الدورة الثانية والدورة الثالثة، فجاء المطلب مع أنه فيه نقص بالنسبة إلى المقام الثاني كله لم يذكر، والأمر الثاني من المقام الأول أيضا لم يذكر. بعد أن شفنا التقرير الآخر، نعم هناك أشياء مهمة ينبغي الالتفات إليها. نبهوهم، كانت هناك أشياء يعني ينبغي الالتفات إليها، لكن إحنا اختصارا يعني للوقت لا بس تراجعون الجزء الأول اللي مر علينا سابقا في صفحة تقريبا صفحة 268 وما بعدها، ملخص ما أفاد هناك، يعني نختصر المطلب بشكل شفاهي، أنه خبر الآحاد يبدو أن طريقة القدماء كانوا لا يعتمدون على خبر الآحاد ما لم يكن خبر الآحاد مقرونا بشاهد أو شاهدين، وهذه الطريقة طريقة تقريبا جميع القدماء، فلا يوجد عندهم القدماء مسألة حجية الخبر الثقة، وإنما لا يعتمدون على هذا إلا أن يكون مقرون بشاهد وشاهدين. ثم استشهد بمجموعة من الآيات الشريفة على أن هذه الآيات تعبر عن نفسها بأنها هدى وبأنها نور وبأنها تبيان، فالروايات الشريفة لا بد أن تشير أيضا إلى هذا المعنى، فهناك انسجام ما بين الروايات التي تكون حجة وما بين مدلول الكتاب العزيز، فهذا اللي أراد أن يبين هناك، واستشهد على جملة كما قلنا من أقوال القدماء في التعامل مع حجية خبر الآحاد. السيد بروجرد يقول، سيدنا كما كنا نحضر عنده، كان يقول عندما يذكرون أن خبر الواحد لا يفيد علما ولا عملا، يقول هذا في محاججة الآخرين، يعني من يذكرون هذه العبارة عادة يذكروها في مقام المحاججة، لا يفيد علما ولا عملا خبر الآحاد. حتى أن الشيخ الطوسي في بعض ما عنده من التهذيب أيضا يبين في بعض الروايات المتعارضة اللي يحملها على التقية في باب المحاججة، يحملها على هذا المعنى، وطريقتهم كانت أنه يعتمدون على هذا الخبر إذا كان فيه شاهد أو شاهدين، فالطريقة العامة هي عدم حجية خبر الآحاد بما هو خبر لابد أن يكون مشروع بما ذكرنا. ثم يأتي إلى مبحث آخر اللي يعبر عن جماعتنا اللي هم أهل القياس، ويميز يقول أهل القياس اتهموا لأنهم يقيسون الرواية على الكتاب باعتبار عندنا روايات فقسه على كتاب الله كما تقدم، هاي الآن في صفحة 88 عندنا فقسه على كتاب الله، فالقياس الذي كان المقصود هو قياس على كتاب الله، ولذلك سيدنا قال أن المفيد رضوان الله عليه عندما عرف خبر الآحاد ذكر في ذيله أو حاكما من قياس، يقول لكن الكراتشكي عندما اختصر الكتاب التذكرة حذف منها هذا المعنى، والمعنى الكتاب الأصلي المحقق شايفه، لكن أيضا يقول المحقق ناقش حاكما من قياس والتف يعني تصور أن المقصود هو القياس الفقهي ولذلك أشكل عليه. والشيخ الأعظم عندما ذكر التعريف حذف منه هذا المعنى أيضا لتصوره أن هذا المعنى لا يناسب طريقتنا، لكن المراد من القياس هو ليس القياس الفقهي وإنما هي مقايسة على كتاب الله جل شأنه. هذا ملخص المطلب الذي ذكره. طبعا عنوان الباب الثاني ماذا فهم منه علماؤنا ومتقدم أصحابنا بعد الشيخ الأعظم، نعم هذا بعض البحث مو كل البحث، المقام الثاني أنه ماذا فهم الفريقان، وعندما نأتي إلى الإمامية يذكرون القدماء والمتأخرين، يعني هذا البحث. إذا قلت راجعوا في الجزء الأول هناك أيضا نفس المطلب تقريبا هناك ذكره. هذا ما كان من الجهة الثانية والجهة الأولى. الآن نأتي إلى الجهة الثالثة وهي الأهم في بابنا باعتبار أن هذه الجهة ناظرة إلى حالة التعارض. نحن نعتقد أن هذه الفهرسة كانت مهمة جدا استيضاحا للمطلب أن روايات العرض على الكتاب العزيز تارى روايات فيها مخالفة وتارى روايات فيها موافقة، فلا بد أن نميز بين الروايات الموافقة في أصل الحجية والروايات التي تعرض على الكتاب في جانب التعارض، وهذا مطلب وهذا آخر، لا يكون الروايات لا تكون كلها من جهة واحدة. إذا تلاحظون بعض الأصحاب عندما جاءوا إلى روايات العرض قال هذه الروايات كلها ناظرة إلى أصل الحجية فجعلها ليست من باب التعارض، والبعض جعل الروايات كلها من باب التعارض، فنحن لا نقول بالأول ولا نقول بالثاني، وإنما نقول الروايات أصلا لها لسانان، لسان ممكن نخليه في أصل الحجية كما تقدم الآن، وعدنا لسان آخر اللي نخليه في باب التعارض. السؤال الآن ما هي ألسنة باب التعارض؟ هذا كلامنا. هذا إذن الألسنة الأولى تقدمت اللي هن الروايات اللي قريناها، هذا نحتفظ به الألسنة الأولى. كل حديث مردود إلى كتاب الله والسنة وكل شيء لا يوافق كتاب الله زخرف، هاي الألسنة. ما يوافق كتاب الله أنا قلته وما لم يوافق كتاب الله لم أقله، هاي ألسنة. هذه في مقام ماذا؟ أصل الحجية تقدمت. الآن نأتي إلى التعارض. قال الجهة الثالثة وهي الترجيح بموافقة الكتاب والسنة، فإذا وافق الكتاب والسنة خذ به، ومخالفتهما الكتاب والسنة إما الموافقة بالعموم والإطلاق أو المخالفة للعموم والإطلاق. هذا كلام الآن آخر. هناك كان الكلام موافقة الكتاب اللي عبرنا عنها الموافقة الروحية، الآن لا، موافقة العموم موافقة الإطلاق، بمعنى موافقة الخبر في مقام الترجيح. لمن يوافق الخبر؟ لعموم القرآن وإطلاقه أو مخالفته لهما، هل هي من المرجحات أو لا؟ مبحث مستقل هامش، إن جعل هامش يمكن أن يقال دعوة، يمكن أن يقال أن القرآن الكريم من الصعب جدا أن نحرز الإطلاقات فيه. لماذا؟ لأن القرآن الكريم ليس في مقام بيان كل ما للحكم من شرائط وأجزاء، فإذا كان هناك شرط ولم متوهم ولم يذكره ولم تذكره الآية معنى الشرط غير مطلوب. أو إذا كان هناك توهم لجزء والآية لم تذكر الجزء فمعنى غير مطلوب. ولذلك البعض قد يناقش في أن الآيات الشريفة ليس فيها إطلاق من جهة أنها ليست في مقام البيان، أصلا ليست في مقام البيان، وإنما في مقام ذكر التشريع برأسه. فإطلاق، أخذنا مقدمات الحكمة، معنى الإطلاق أن يكون المشرع في مقام البيان، وتأخر البيان عن وقت الحاجة هذا قبيح، فعليه أن يبين كل ما يتعلق بالموضوع. فإذا نحن في شهر شعبان وأردنا أن نصوم، فلا بد المشرع أن يبين كل ما له دخل في ماذا؟ في الصيام. فمن عدم ذكره معنى هو غير مراد. هل هذا المعنى في القرآن الكريم موجود أو غير موجود؟ ليس من السهل القول بأن الإطلاقات في القرآن هي غير مطلقة، يعني الآيات الإطلاق هي غير مطلقة. لماذا؟ لأن ليس في مقام البيان، وإنما هو في مقام ذكر أصل التشريع، أصل التشريع. ولذلك عندما أشكلوا أو تمسك السيد المرتضى قدس الله نفسه بجواز النكس في غسل الوجه باعتبار الآية الشريفة تقول اغسلوا وجوهكم، لا تقول من الأسفل إلى الأعلى لا يجوز، ولا تقول لا بد أن يكون من الأعلى إلى الأسفل. معنى الإطلاق هو هذا، أن هل يجوز أن أغسل من الأسفل إلى الأعلى؟ أأتي إلى الآية، الآية تقول اغسلوا وجوهكم، لم تبين حدود كيفية أن تغسل، فتمسك بالإطلاق. فأجيب عن السيد المرتضى وهو قد من المتفردين في هذه الفتوى أن هذه الآية الشريفة هكذا قالوا قيدت بروايات أهل البيت. هذا الذي قال أن الآية قيدت يسلم بوجود الإطلاق في القرآن، لكن ماذا يقول؟ يقول هذا الإطلاق قيد. هناك جواب آخر أن الآية ليس فيها إطلاق، فلا يحق لك أيها السيد المرتضى أن تتمسك بالآية، لأن الآية ليس فيها إطلاق من هذه الجهة. نعم الآية تقول اغسل الوجوه، فالغسل مطلوب، لكن أن تتمسك بإطلاقها من كل جهة فكأنه الآية ليس في مقام الإطلاق. هذا وجه، أنا لا أقول هذا بت، لكن يمكن أن يقال أن الآيات الشريفة في القرآن الكريم قد ليس فيها إطلاق. ولذلك أشكل على من قال في جواز أو صحة البيع إذا شككنا بشرط في مسألة مثل عربية نتمسك بإطلاق أحل الله البيع، قالوا أحل الله البيع ليس فيها إطلاق، وإنما هي ناظرة إلى الفارق ما بين البيع وما بين الربا. الله تعالى أحل البيع وحرم الربا، أكثر من هذا غير موجود. فليس في مقام أن كل ما عندنا من شرط وشككنا هل اللغة العربية مطلوبة أو غير مطلوبة، هل الإيجاب قبل القبول، هذا كله يمكن أن نلغي بإطلاق الآية الشريفة. البعض منع هذه الطريقة في الاستدلال باعتبار عدم وجود إطلاق، هذا مبحث ما له علاقة بما نحن فيه، فقط عبارة وقعت عبارة عمومات الكتاب وإطلاقاته. هذا قلنا يمكن أن البعض يناقش على أنه يوجد إطلاق أو لا يوجد إطلاق، هذا جيد، لكن ماذا نفعل بروايات العرب؟ السيجن قال سؤال، هل هي من المرجحات الموافقة للعموم والإطلاق أو ليست من المرجحات؟ الجواب على ذلك، دل على ذلك روايتان على أنه ماذا؟ تكون من المرجحات، وهذا مهم. الرواية الأولى التي نحن بصدد البحث عنها وهي مقبولة عمر بن حنظلة المتقدمة، ماذا جاء فيها؟ قلت جاء فيها فإن كان الخبران عنكم مشهورين. أنتم إن شاء الله ما نسيتوا بحث المقبولة. المقبولة بدأ أن يعطي موازين إلى الترجيح، وعمر بن حنظلة يقول له كلاهما يتوفر في هذا الميزان، إلى أن وصلنا إلى هذا الشق الثالث. وصلنا إلى الشق الثالث. قال: كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. لماذا؟ قال عمر: لأن الإمام قال له خذ بالمجمع بين أصحابك، بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ودع الشاذ النادر. الإمام أمره أن يأخذ بالمجمع اللي هو المشهور، أن يأخذ بالمشهور ويترك الشاذ. فعمر قال كلا الخبرين ماذا؟ مشهوران. فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، فما هو الميزان وهو المرجح بعد ذلك؟ قال: ينظر فما وافق، لاحظوا العبارة، فما وافق حكمه أو حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. هذا الميزان اللي طرح الإمام عليه السلام في هذه المقبولة، وهو كلامنا فعلا. نأتي الآن لهذه العبارة، قال: ما وافق، هاي تحتها خط، لأن مهمة، احنا في الطائفة الثانية كلامنا كله كان على الموافقة الروحية، الآن أيضا في مواطن الترجيح قال ما وافق، فلا بد أن يكون المعنى أيضا هو ماذا؟ الموافقة الروحية، فتكون من أدلة الحجية مو من أدلة الترجيح. يقول سيدنا: لا، هناك مائز ما بين الموافقة هناك والموافقة هنا. ما هو المائز؟ ويقصد بالموافقة هنا كما ذكرناه سابقا في المباحث الظاهرة المتقدمة، يعني ما صار مجال بالضبط أشوفه يا مبحث. ماذا يراد من الموافقة؟ قال: الموافقة، التفت، مع ظاهر القرآن والسنة. أي ظاهر؟ قال: من عموم أو إطلاق. الآن الكلام اختلف، هناك ليس لنا لسان محدد يوافق العموم أو يوافق الإطلاق بالطائفة الثانية. المهم روحه توافق تلك الروح، ما جاء في القرآن إذا كان لغرض الشعوب والاهتمام بهم، وجعل الله تعالى الميزان هو التقوى، فتأتي رواية تقول لا، هناك بعض الأقوام لا خير فيهم، نقول هاي الرواية لا تلائم روح مو نقول لا تؤالم إطلاق الكتاب أو لا تؤالم أنه عموم الكتاب، لا، روح الكتاب العزيز مت وافقة، فلا بد أن نطرحها هنا، لا بد أن توافق العموم وتوافق الإطلاق. ما الفرق بينهما؟ لماذا حملنا هاي الموافقة على كذا وحملنا تلك على الروحية؟ هذا السؤال. وربما يقال هذا السؤال: لماذا لم تفسر الموافقة هنا بنفس التفسير الذي ذكرناه في الطائفة الثانية في مجال الروايات الواردة في عد موافقة الكتاب؟ ما هو شرطا مقوما لحجية الخبر؟ لاحظوا، شرط مقوم للحجية. احنا الآن نتحدث عن التعارض، التعارض متى يكون؟ في مرتبة لاحقة للحجية، يعني احنا مفروغ ان هذا حجة ومفروغ الخبر الآخر حجة، كلاهما عليهم شاهدان او شاهد من القرآن والسنة، فكلاهما حجة. لولا التعارض عملنا بكل منهما، لولا التعارض. مشكلتنا قصور في العمل بسبب التعارض والتنافي بينهما، فأدلة الحجية لا تشمل المتعارضين أو تشملهما لكن يتساقطان، كما مر عندنا في القاعدة الأولية أن التعارض يتساقط، المتعارضين يتساقطان. هذا أين يكون؟ في التعارض. أما أصل الحجية، نعم هذا حجة. لماذا حجة؟ لأن توفرت فيه شرائط الاعتبار. ما هي شرائط الاعتبار؟ أن يكون عليه شاهد، أن يكون عليه نور، إلى آخر الطائفة الأحاديث اللي ذكرناها في الطائفة الثانية. فإذا هذا الخبر يوافق روح القرآن. هنا أيضا لفظة يوافق، لكن عدلنا المعنى، عدلنا المعنى، المعنى يختلف. فلماذا هناك قلنا الموافقة الروحية، وهنا قلنا الموافقة مع العموم والإطلاق؟ مع العلم اللفظة واحدة هي الموافقة، فكيف جاز لنا أن نبدل المعنى هنا وهناك؟ هذا السؤال مهم. قال يقول وهو هناك الموافقة الروحية، ولماذا نفسرها الموافقة يعني بالموافقة لعموم الكتاب وإطلاقه؟ نحتاج إلى جواب شافي. يقول نعم الجواب موجود، إن ذكر في 4 أوجه، ومهم هذا الجواب أيضا حتى يتبين لنا حقيقة المطلب. نأتي الآن إلى الوجه الأول من الأجوبة. ما هو الوجه الأول؟ يقول التعبير يختلف، يعني نحن لم نفسر ذلك كيفيا، وإنما ظاهر الرواية هي التي جعلتنا نفسر هذا بغير ما فسرنا فيه الأول، وهو قال اختلاف الجملتين من حيث المورد. ما هو المورد؟ هناك سؤال عن أصل الخبر فمورده يختلف، هنا سؤال عن التعارض، هذا مورد وهذا مورد. هناك إذا رواية ليس عليها شاهد ما نقبلها حتى لو لم يعارضها شيء، وهنا سؤال عن رواية عليها شاهد لكننا لا نستطيع أن نعمل بها بسبب أختها التي أيضا عليها شاهد، ففرق كبير أشبه بها للبسيطة وهل المركبة. هاي في أصل وجودها واعتبارها، هنا لا، بعد الفراغ عن اعتبارها ماذا نفعل؟ نعم
سابقة لم تثبت حجيتها بعد،
هذه ثابتة الحجية. فإن مورد المقبولة موردها في حسب ما سأل عمر روايتان متخالفتان، يعني لا يمكن الجمع بينهما، استند إليهما فقيهان في مسألة ما، وقد أمر الإمام عليه السلام أولا بحسب ترتيب المقبولة بالأخذ بالمجمع عليه من هذه الرواية اللي احنا حملناها إذا تذكرون، والتعليل بأمر ارتكازي. السيد بروجردي كان يصر على أنها ناظرة علما إلى الشهرة فتوائية، والسيد الخوئي قال هذه أصلا ليس لها علاقة هنا، لأن الريبة الحاصلة ليس من الرواية وإنما حاصل من العلم الإجمالي. ما هو متعلق العلم الإجمالي؟ بمخالفة أحد الروايتين، إحدى الروايتين، أحد الخبرين للواقع، ولا بد من مرجح لصرف الريبة. هذا كلام الإمام مع عمر. والإجماع أو الشهرة في أحدهما مما يوجب ذلك، يعني يوجب صرف الريبة إذا كان كلاهما مجمع وكلاهما مشهور. ولكن بما أن المفروض أن كليهما مشهور فالميزان ما ينفع، مثل ما واحد يقول تصدق على ولد زيد الكبير مرجح جيد، لكن تأتي وتقول أولاد الكبار كلاهما توم، يعني الكبير مع الكبير توم، فما عندي كبير، كلاهما كبير، تصدق على واحد، فهذا كبير وهذا كبير، فميزان كونه كبير ما يعمل، فلابد نفتش على ميزان آخر. إذا قال من كان منهم طالب علم أيضا تقول لك كلاهما طالب علم، فلاحظ يعطيك ميزان، لكن يتفق أن كلا الطرفين تتوفر فيه هذه المزية، فلابد نبقى نرجح بميزان عند أحدهما مفقود في الآخر. إذا نجح في الأصول كلاهما ناجح، إذا نجح في الفقه كلاهما ناجح. من يكتب في البحث؟ من يكتب بحثين؟ قال نعم هذا يكتب هذا لا يكتب، إذن هذا ميزان. فيمكن الترجيح بصفات وبعوامل، وقد تتوفر الآن هنا هكذا، قال الروايتان مشهورتان، عودناها إلى الأفقه، قال كلاهما صادق كلاهما عادل، رجعناها إلى الشهرة كلاهما مشهور، جينا الآن إلى الموافقة، وممكن أن يكون كلاهما موافق للكتاب. في الرواية قال إذا كان هكذا أنت ماذا يوتحتاط أو ماذا انتظر حتى تلقى إمامك. قال وبما أن المفروض أن كليهما مشهور، فالشهرة لا توجب صرف الريبة من أحدهما للآخر، لأن كلاهما مشهور، فهذا الميزان أيضا لا يمكن العمل به. لذلك فالإمام عليه السلام يشير، لاحظ، لمرجح آخر بعد فرض الراوي اشتهار الخبرين عند الأصحاب. فماذا قال الإمام؟ فذكر الإمام عليه السلام الترجيح بموافقة الكتاب، هذا يكون له الأولوية الترجيح. جيد، لاحظوا هذا ماذا يدل؟ سيدنا هذا التمييز يريد يقول الطائفة الثانية غير الطائفة الأولى. لماذا؟ مما يدل على أن الخبرين بذاتهما كانا واجدين لشرائط الحجية لولا التعارض. إش كان عرضي للمنع مو ذاته، يعني وجود مانع المقتضي موجود هناك بالطائفة الثانية البحث عن المقتضي، هنا في هاي الطائفة المقتضيين موجودين، لكن وجود مانع، ما هو المانع؟ التعارض، التكاذب، التنافي، العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما، كلها موانع من العمل بأحدهما دون الآخر. في حين أن الروايات التي مرت في الطائفة الثانية السابقة ناظرة إلى تعيين شروط حجية الخبر، فاختلف المورد فيهما. هذا مورد التعارض، نختصر المطلب بكلمتين للإيضاح، هذا مورد التعارض بعد المفروغية عن الحجية، وتلك الروايات تؤسس للحجية، فأحدهما غير الآخر. فالروايات السابقة ناظرة إلى مرتبة سابقة على التعارض وإعمال المرجحات، بمعنى أن تلك الروايات ناظرة للخبر بما هو هو، له معارض ليس له معارض، ليس في هذا الصدد، وإنما هل هذا الخبر نأخذ به أو لا نأخذ به. فالإمام عليه جعل ميزان للأخذ فيه، إن على كل حق حقيقة، وقلنا الحقيقة معناتها الراية شكل، هذا الحق علي راية علي علم على دالة، أخذ به. انحلوني أهنأه، اللي كان في كلام يعني السابق بالنسبة للفصول. فالمقصود هو هذا، أنه الموافقة المقصود هي الموافقة الروحية، هناك الموافقة ناظرة إلى روح الكتاب. شلون أعرف روح الكتاب؟ لابد الرواية بها شاهد تدل على أنها موافقة للكتاب. طبعا عندنا روايات أكثر من 10,000، 16,000 رواية، فلا شك أن الإنسان قد يشتبه، فالإمام جعل هناك ميزان لذلك. أما هنا في مجال الشرط فالأمر يختلف. قال أي في مجال بيان الشرط في حجية الخبر، أصل الحجية، وأن موافقة الكتاب شرط لأصل حجية الخبر. لاحظوا العبارة موافقة الكتاب، موافقة الكتاب كما ذكرناه في البحث السابق. وأما المقبولة فلا يمكن أن تقول أيضا موافقة الكتاب، لابد تعبير آخر يختلف. قال شرط لأصل حجية، وأما المقبولة فناظر إلى ما بعد حجية الخبرين والتعارض بينهما. وذكرنا أن التعارض إنما يكون بين الحجتين، وأنه بعد حجية كل منهما نسأل فما هو المرجح لأحدهما على الآخر. فيذكر أن المرجح الموافقة، شو ارتبت العبارة، مع عموم الكتاب أو إطلاقه. من استفادنا هاي العبارة؟ ارجع على المقبولة اللي هي في مقام شنو؟ ترجيح. المقولة ماذا قال؟ ينظر فما وافق شنو؟ حكمه، حكم الكتاب. هناك الروايات ماذا كانت تقول؟ ما وافق الكتاب، ما كل لفظة حكمه، ما وافق الكتاب. نرجع للطائفة الثانية اللي احنا استشهدنا بروايات كثيرة، قالوا لاحظوا صفحة 84 في رواية الكشي يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا لاحظ ما وافق الكتاب، ماكو ما وافق حكمه حكم الكتاب، ما وافق الكتاب والسنة. كل حديث معتبرة أيوب مردود إلى كتاب الله والسنة. أربعة رواية أيوب بن راشد ما لم يوافق من الحديث القرآن، يوافق القرآن، ماكو يوافق حكمه حكم القرآن، لفظة حكم مو واردة في الطائفة الثانية أصلا، بينما هنا حكم يوافق حكم القرآن. اختلف طريقة العبارة، اختلفت. فيذكر أن المرجح الموافقة مع عموم الكتاب أو إطلاقه، وهو غير الموافقة المضمونية الروحية في الطائفة السابقة، فلا بد من اختلاف معنى الموافقة في كل منهما. وهي
مشكلة أن عمومات والإطلاقات أن في القرآن الكريم دائما مقيدة ومخصصة، وهذا التقييد أو التخصيص راح يرجعنا للمرحلة الأولى اللي هي عدم الفراغ عن حجية الخبرين المتعارضين اللي أثبتناها سابقا، وجينا فسرنا الموافقة هناك على أنها روح وأهداف عالية حتى نقوي المضمون مالته ونرفع حجيته، أنه بنجي إلى الموافقة بالإطلاق والعموم. إطلاق والعموم تواجهنا التخصيص وما من عامل إلا وخص، هذا الشور راح نألف بيناتنا.
في ألسنة النبي صلى الله عليه وآله أكو عندنا روايات كثيرة خصصت العموم وخصصت وقيدت الإطلاق، ولذلك هاي الرواية أحالت إلى حكم يوافق حكم الكتاب والسنة، ما قالت القرآن فقط حتى إشكالكم،
أجبار لسان المعبر،
فقالت حكم القرآن والسنة،
لسان المعبر
معبر هالشكل. نأتي الآن هذا الوجه الأول، إذن اختلاف المورد يعطينا اختلاف نوعية الموافقة، واللسان أيضا كان مختلفا كما قرأنا، هناك موافقة الكتاب، هنا وافق حكمه حكم الكتاب، هذا واحد. هو الثاني مثله، يعني احنا وضحنا الأول بما له الثاني. الثاني اختلافهما مو موردا، ذاك اختلاف مورد، هنا اختلافهما لسانا، هذا اللي ذكرنا، فإن لسان هذه الرواية يختلف عنه في تلك الروايات. ففي تلك الروايات عبر الإمام عليه السلام بالأخذ بما وافق كتاب الله أو بما قام عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله، فلسان هذه الروايات هي الموافقة على الثانية، فلسان هذه الروايات هي الموافقة مع نفس الكتاب، يعني مقصود الطائفة الثانية هذه الروايات يعني اللي هي تختلف عن الثانية. أما ما نحن فيه الآن اللي هو التعارض، لا مع حكم من أحكامه. لعلك تقول هو القرآن حكم من أحكامه، موافقة الكتاب عن شنو غير حكم من أحكامه؟ قال وهو وإن كان في حد ذاته مجملا حكم من أحكامه، شنو يعني؟ لكن هذا مهم، قد علمنا من القرائن الداخلية والخارجية أن المقصود بها توافق مع الكتاب هو التوافق الروحي والتوافق الهدفي والتوافق المضموني. أما في المقبولة فإن الكلام يختلف، يعبر بقوله ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة. طبعا ذلك في عرض واحد. السيد ذكرها، تذكرون إشكال على السيد الخوي كان؟ لأن في عرض واحد ليس في ترتب بينهما، موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة، لأن في عبارات آخرين أكو ترتب بينهما. فلسانها لسان الموافقة لحكم الكتاب والسنة الذي يدل عليه ظاهر الكلام. فالملاك هذا مهم، والنكتة والسبب هو توافق الحكم مع حكم الكتاب، توافق حكمه يعني الخبر مع حكم الكتاب يعني إفادتهما معا لحكم واحد. فلا علاقة له إذن بالاستئناس اللي ذكرناه البارحة، وذكرنا شواهد من جامع الأحاديث ومن ماذا؟ ومن الميزان، ذكرنا في عبارة في الجزء السادس في قضية رواية الاحتجاج، وبعض الروايات اللي ذكرناها أنه صلي في البيع والكنائس فإني رأيتها ما أنظفها، فالإمام قال الإمام أصلي فيها وإن كانوا يصلون؟ قال كل يعمل على شاكلته. قلنا هذه للاستئناس، فالجواب أنه هذه الروايات ليس للاستئناس، فلا علاقة له إذن بالاستئناس عن حكم لحكم آخر، وإنما المراد الموافقة مع عموماته وإطلاقاته قرآن، واختلاف اللسان يدل على اختلاف معنى الموافق فيهما. فعدنا الأول اختلاف المورد، هناك ناظرة إلى أصل الحجية مع أنه ليس فيها أي شيء له علاقة بالتعارض، والثاني لا ملاحظة إلى التعارض، والتعارض فرع ثبوت الحجية فأحدهما غير الآخر، والثاني هو اختلاف اللسان. فعندنا اختلاف المورد يدل على اختلاف المعنى، واختلاف اللسان أيضا يدل على اختلاف المعنى من الموافقة. الثالث يأتينا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.